الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وجعل الطمأنينة ملازمة لهم في كل وقت وحين أحمده سبحانه وتعالى بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه وأؤمن به وأتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب بذكره تطمئن القلوب وتهون الشدائد والخطوب وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أيده ربه بالنصر المبين وأنزل السكينة عليه وعلى المؤمنين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان يقول الله تعالى وهو أحكم القائلين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب السكينة والطمأنينة نعمة عظيمة نعم عظيمة ومراتب جليلة أنعم الله بها على المؤمنين وتفضل الله بها على المتقين وذكرها ربنا في مقام الممدوحين فما هي السكينة وما هي الطمأنينة وكيف السبيل إليهما أما الطمأنينة أيها السادة فهي سكون القلب سكون القلب وعدم اضطرابه وقلقه هي أثر من آثار السكينة فالسكينة بداية والطمأنينة نهاية السكينة تكون حينا بعد حين ليصل بعدها المؤمنون إلى الطمأنينة التي تلازمهم في كل وقت وحين وإن كان أصل السكينة أيها السادة وإن كان أصل السكينة في القلب فإنها بعد ذلك تفيض على الجوارح فترى جوارح الإنسان المطمئن بذكر الله وعبادته ترى عليها أثر السكينة ترى عليها أثر الهدوء والخشوع تراه مرتاح البال تراه مطمئن الفؤاد مستقر التفكير في عصر يتميز بأنه عصر القلق والاضطراب والأمراض النفسية تلك الأمراض النفسية التي لا تتعلق بفقر ولا غنى ولا بتشرد أو استقرار تلك الأمراض النفسية التي يكفي أيها السادة أن تعلموا بأن أعلى نسبها هي في الدول الغنية المتقدمة بل يكفي أن تعلموا أيها الأحبة بأن أعلى نسب الانتحار في العالم حققتها الدول الأكثر غنى الدول الأكثر رخاءً وثراءً ورفاهية تلك الدول التي تؤمن للإنسان كل احتياجاته المادية من ساعة ولادته إلى ساعة موته تلك الدول هي أكثر الدول في نسب الانتحار لماذا؟ لأن الناس فيها يعيشون خواءً روحياً واضطراباً نفسياً فظيعاً أبرز مظاهره القلق والتوتر والتشتت وزاد الطين بلة أيها الأحبة زاد الطين بلة في هذا الباب ما أحدثته وسائل التواصل الاجتماعي بين الناس حتى غدونا نعيش عصر السكينة المفقودة يلهث الإنسان اليوم خلف الانفعال يشعر وكأن عجلة التهميش ستطحنه إن بقي ساكناً ولو لحظات لابد أن يعلق لابد أن يتفاعل مع كل منشور لابد يتوهم بأنه يحقق وجوده بذلك والنتيجة ماذا؟ النتيجة كائنات قلقة تحت الطلب دائما كائنات مفعول بها كائنات منفعلة فقدت السكينة والراحة، تلك السكينة والراحة التي فقدت لابد أن تعلم أن تلك هي التي أتى الأنبياء ليداووا القلوب فيها، تلك السكينة والطمأنينة والراحة النفسية أتى الأنبياء ليداووا قلوب المرضى والتائهين بها، ليداووا الحيارى والغافلين بجميل لطفها وروعة أنسها، تلك السكينة التي يطمئن بها المؤمنون ويسعد بها الموفقون ويسعى إليها العاقلون، تلك السكينة التي يثبت بها الله تعالى عباده المؤمنين، يثبت الله المؤمنين بالسكينة في أوقات الحزن والفرح، في أوقات اللذة والألم، وقت الخوف، وقت الحزن، وقت الاضطراب، تنفع السكينة وتثبت السكينة المؤمنين، فلا يقنطوا ولا يستسلموا ولا يطيش حجرهم ولا تتيه عقولهم ولا تسفه أحلامهم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ما أكثر المواطن التي اضطربت فيها قلوب المؤمنين، فأنزل الله السكينة عليهم فزال عنهم الخوف والاضطراب بعد أن اجتهدوا حسب سنة الله في مباشرة الأسباب. هذا التثبيت وقت الحزن، هذا التثبيت وقت الخوف، كيف إذن التثبيت وقت الفرح واللذة؟ وقت الفرح واللذة تكون السكينة والطمأنينة دافعاً للمؤمنين لكي لا يطغوا، لكي لا يفسدوا في أولاهم وآخرتهم بفرح على شاكلة فرح الكافرين، كفرح قارون موسى الذي حدثنا الله عنه قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إنها السكينة والطمأنينة، إنها الفرق بين المؤمن الحليم الحكيم والفاجر التافه السفيه. من أراد السكينة أيها الأحبة سلك سبيلها وباشر أسبابها، وحديثنا اليوم عن السبيل إلى الشعور بالسكينة، حديثنا اليوم عن الطريق إلى الطمأنينة والراحة النفسية. فلنتفكر معا أيها الأحبة، كيف للإنسان المسلم أن يحصل راحة البال وطمأنينة القلب وسكينة النفس؟ بضع أسباب. أول تلك الأسباب التي تحقق الهدوء والسكينة والاستقرار وتمنحك الطمأنينة باستمرار، الإيمان بالله تعالى والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه والصبر على ما قضاه جل وعلا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وثاني تلك الأسباب التي تعين على الطمأنينة الإقبال على ذكر الله بتفكر وتدبر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وثالث الأسباب المعينة على السكينة الصحبة المؤمنة، الصحبة المؤمنة التي تثبتك أيها الإنسان على طريق الحق. وأروع مثال عن ذلك ما ذكره الله لنا عن النبي وصاحبه يوم الهجرة، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الصديق الصالح والصحبة المؤمنة تذكرك بالله وتثبتك في أوقات المحن. أما رابع الأسباب المعينة على السكينة والطمأنينة فهي من الصحبة أخصها، ألا وهي الصاحبة، ألا وهي الزوجة، ألا وهو الزوج. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فكل من الزوجين أيها الأحبة عون للآخر على راحة النفس، عون للآخر على طمأنينة البال بما يؤمنه لشريك حياته من راحة وحماية ومتعة وصون ووقاية وعون على طاعة الله ومشاق الحياة. أما خامس الأسباب التي تعين على الطمأنينة وسكينة النفس فهي قلة الاختلاط بالناس، قلة الاختلاط بالناس لغير طاعة كطلب رزق أو صلاة جماعة أو درس علم ونحو ذلك، كثرة الاختلاط بالناس وبالذات السفهاء والجهلاء، كثرة الاختلاط بالناس تفسد القلب وتشتت الروح وتنزع الأخلاق وتضيع نفيس الأوقات، وبالذات في زمن الفتن والفساد. وفي هذا روى الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها سعف الجبال ومواقع القطر، أي مواقع المطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من مخالطة السفهاء ومخالطة الجهال، يفر بدينه من الفتن فيحقق راحة باله وهدوء نفسه. وأما سادس الأسباب التي تعين على السكينة أيها السادة فأداء الواجبات، أداء الواجبات وإيفاء الحقوق للمخلوقات كبر الوالدين وصلة الأرحام والعفو والصفح والتجاوز عن العثرات والتغاضي للناس عن الزلات، تلك من الأسباب المعينة على السكينة وعلى طمأنينة القلب. أن لمن آذى الناس وأضر بهم أن يشعر بهدوء النفس وطمأنينة القلب، أن لمن استعدى خلق الله عليه أن يشعر براحة البال وسكينة الروح، أن ذلك لمن عق والديه وقطع أرحامه. وفي الحديث المتفق على صحته يقول: روحي فداه، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فكيف لمن قطعه الله أن تستقر روحه؟ كيف لمن قطعه الله أن يعيش الطمأنينة في قلبه؟ أن لمن أكل حقوق الناس حراما أن يهنأ له بال، أن ذلك لمن يبحث عمن يفتيه ليستحل ما حرم الله من أموال الناس وحقوقهم، يظن أنه بفتوى فلان وفلان سيهدئ ضمير من معه فضميره هو مات من زمن بعيد. وفي الحديث الحسن أيها الأحبة الذي رواه الإمام أحمد والدارمي في مسنديهما عن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ جئت تسأل عن معيار معرفة الأعمال الصالحة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: استفت قلبك، قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. البر العمل الصالح تجد له طمأنينة في النفس والقلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك فلان وفلان، وإن برر لك فلان وفلان، وإن أعطاك حبة مهدئا لضميرك استفت قلبك وإن أفتوك، إن أفتاك الناس وأفتوك أقسم لك بأن قلبك لن يطمئن وأن روحك لن تعرف السكينة طالما أنك تؤذي الناس، طالما أنك تتعدى على حقوق الناس، طالما أنك تأكل المال الحرام أو ما فيه شبهة لن تطمئن لن يطمئن قلبك ولن تسكن روحك وإن أفتاك الناس وأفتوك. لن يطمئن قلبك ولن تسكن روحك طالما أنك تؤذي المخلوقات. طالما أنك تؤذي المخلوقات، ليس الإنسان فقط بل حتى الحيوان والشجر والحجر، إن آذيته ستشعر بشيء في صدرك ولن تشعر بطمأنينة البال. لذلك أتت الأحاديث النبوية تأمر بالإحسان حتى للحيوان وللشجر وللنبات، حتى يعيش الإنسان سلما وسلاما مع الطبيعة من حوله فيطمئن قلبه وتسكن روحه. أما السبب السابع الأخير أيها السادة، من الأسباب التي نذكرها من الأسباب المعينة لطمأنينة القلب وسكينة النفس، فهي المداومة على العبادة. المداومة على العبادة بالنحو الذي سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة بخشوع وخضوع، وتلاوة القرآن بتفكر وتدبر، وصيام الجسد عن الشهوات وما يستلزمه من صيام الجوارح عن المعاصي، كل ذلك من أعظم ما يعين على تحصيل السكينة والخشوع. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وفي صحيح الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. العبادة أيها السادة، الصلاة بخشوع وخضوع، وتلاوة القرآن بتدبر وتفكر، وذكر الله بتفكر وتأمل، من أعظم ما يعين على طمأنينة القلب وسكينة النفس. وما شهر رمضان المبارك الذي نعيش أيامه الآن إلا دورة سنوية فرضها الله علينا ليهيئنا بها، لتتطهر أجسادنا من أدرانها، ولتسمو أنفسنا في ملكوت ربها. شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر الذكر والدعاء، نعم العون لننال السكينة، لننال الطمأنينة التي نبغي. ولكن يا للأسف، ولكن يا لحسرتنا، كثير من عباداتنا في رمضان نؤديها فلا نزداد بها إلا إرهاقا وتوترا. نؤدي عباداتنا في رمضان فلا نزداد بها إلا تشتتا للنفس واختلاجا للروح وخواء للقلب. لماذا هذا أيها الأحبة؟ نؤدي العبادات في رمضان فلا نزداد بها إلا توترا، لا نشعر بالسكينة والاطمئنان. هذا أيها السادة لأننا نؤديها ولكن لا نؤديها كما أمرنا أن تؤدى. يضيع أحدنا الساعات الطويلة في اللهو على التلفاز وعلى الجوال وبسهرات الكلام الفارغ، فإذا أطال الإمام أو الخطيب 10 دقائق ضاقت أنفسنا، وكأننا في هذه الدقائق 10 سنحل مشاكل الكرة الأرضية وسنبيع بيعا وتجارة بملايين الدولارات الأمريكية. ساعات ساعات تمضي وكل منا عينه في جواله أو عينه على التلفاز أو يسهر على الكلام الفارغ، 10 دقائق إضافية يطيل بها الإمام في صلاته أو يطيل بها الخطيب في خطبته أو 2 دقائق يطيل بها المدرس في درسه، نشعر وكأن أرواحنا تتصعد في السماء. الصلاة أيها السادة التي تحدث السكينة وتحدث الطمأنينة في القلب، صلاة تحتاج لخضوع وخشوع، تلك الصلاة التي كان النبي يقول عنها أرحنا بها يا بلال، لسان حال كثير منا أرحنا منها يا إمام، أرحنا منها يا إمام. يشعر أحدنا وكأنه حمل ثقيل يريد أن يتخلص منه، يفرح البعض بكثرة ركعات لم يحقق فيها شرط الطمأنينة، يفرح البعض بركعات لا خشوع فيها، وإذا تلا القرآن ترى البعض يسابق بعدد الختمات يقرأها ذرمه لا يعي ما يلفظ. ثم بعد ذلك نسأل لماذا لا نجد الأثر، لماذا لا نشعر بالسكينة، لماذا لا نشعر بالطمأنينة؟ كيف ستشعر بالسكينة والصلاة التي هي من أعظم أسباب السكينة تقضيها نقرا كنقر الديك تظن أنك ستحصل السكينة بها؟ تلاوة القرآن التي جعلت لتتدبر كلام الله فتسمو بنفسك وعقلك وتشعر بالطمأنينة، تقرأها هذرمة لا تدري ما تقرأ، عبادات فرغت من معانيها ومضامينها، ثم لم نحسن بعد ذلك في هيئتها وأدائها. هذه العبادات بهذه الهيئة وعلى هذا الحال لا يمكن أن تكون سبباً لسكينة النفس، ولا يمكن أن تكون سبباً لسمو الروح وهدوء القلب. اللهم اجعلنا من المنقادين لشرعك، المطمئنين بذكرك، السعيدين بوصلك، القانتين الخاشعين الموقنون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفاه. عباد الله، خير الوصايا وصية رب البرايا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله العصمة من الفتن والسلامة من المحن. واعلموا إخوة الإيمان أن تقوى الله في السر والعلن من أعظم ما يعين على تحقيق سكينة النفس واطمئنان القلب. ذكرنا اليوم أيها الأحبة سبع أسباب تعينك على تحصيل السكينة لنفسك والطمأنينة لقلبك: الإيمان بالله، والمداومة على الذكر، والصحبة الصالحة، والزوجة المرضية، وإيفاء الحقوق للخلق، وقلة مخالطة السفهاء، والقيام بالعبادات على أكمل وجه. سبعة أسباب تعينك على تحصيل السكينة والطمأنينة. ومتى حصل الإنسان السكينة فإنها إذا نزلت على القلب اطمأن بها، وسكنت الجوارح بسببها، فألبست الإنسان لباس العفة والوقار، وأنطقت الإنسان بالحكمة والصواب، فلا يقول هجرا، ولا ينطق فجورا، ولا يشهد زورا، بل يقول القول السديد الذي يحقق كل ما هو نافع ومفيد. بالسكينة عباد الله يواجه الإنسان المصاعب مهما اشتدت، ويتغلب على الشدائد مهما جلت، ويستمر في الحياة، يستمر مسيره على نور وهدى وبصيرة. يواجه المتاعب والمصاعب برباطة جأش وحسن يقين، يجتازها بقوة وتسليم، يتعلم منها الحيطة والحذر من غير تسخط على القضاء والقدر، يرتقي بنفسه لتكون نفسه نفسا مطمئنة، مطمئنة في السراء والضراء، مطمئنة في الأخذ والعطاء، مطمئنة في الضيق والسعة والرخاء، تبذل الخير وتحب الخير لكل الناس، لا يتطلع صاحبها إلى ما عند الآخرين إلا بمقدار ما يدفعه إلى التنافس الشريف الذي يوصله إلى العمل والاجتهاد البناء، ليحقق النفع لمجتمعه، ليحقق النفع لوطنه، ليحقق النفع لأمته يحقق لهم السعادة والهناء. هذه النفس التي رضيت وهذه النفس التي اطمأنت مكافأتها الأخيرة تنال يوم العرض على الله شرف ذلك النداء العظيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن ينادى عليهم بهذا النداء، اللهم اجعلنا من المطمئنة نفوسهم، الخاشعة قلوبهم، الساكنة أرواحهم. اللهم اجعل رمضاننا هذا خير عون لنا لنرتقي بأنفسنا وقلوبنا وأرواحنا وعقولنا، إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائلا، يا من لا يخيب للعبد وسائلا، يا أول بلا بداية، يا آخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، يا من له اسم بلا كنية، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أبصارنا وبصائرنا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، اللهم اجعله سببا لإفراغ السكينة علينا، اللهم اجعلنا من المطمئنة قلوبهم، الساكنة نفوسهم، السامية أرواحهم. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم اجعلنا من الخاشعين، اجعلنا من القانتين، اجعلنا من المقبولين. اللهم اقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله، يا سميع يا قريب يا مجيب يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، نسألك يا ربنا أن تهلك فرعون الشام ومن معه. اللهم أهلك فرعون الشام ومن نصره بشطر كلمة، اللهم أهلك النصيرية ومن ناصرهم والشيعة ومن شايعهم والمجوس ومن أعانهم والصليبيين ومن على المسلمين أعانهم وحالفهم، اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم على الأرض أحدا. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم بعظيم قدرتك يا ربنا صوت عذاب، إنك يا ربنا لبالمرصاد، إنك يا ربنا لبالمرصاد، إنك يا ربنا لبالمرصاد. اللهم شافي جرحانا وعافي مبتلانا وفك أسرانا ورد المفقودين إلى أهلهم سالمين غانمين، رد المهجرين إلى ديارهم فاتحين منصورين، معززين مكرمين قاهرين غير مقهورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، هذا الجهد وعليك التكلان. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.